شخصيات عالمية.
الكاتب النرويجي كنوت هامسون.
ولد كنوت هامسون أواسط عام 1859 في مدينة ليمسون في النرويج لأسرة فقيرة عائلها خياط.
هات القبعة يا كريستين.
إلى أين؟ هل من واعظ وصل إلى المدينة دون أن أعرف؟
أنا ذاهب إلى المحطة لاصطحاب كنوت ابن أخي.
هانس، أفهمني ماذا يجري حولي؟ لماذا كنوت في المحطة؟
لأنه سيعيش معنا بعد وفاة أبيه. أين وضعت القبعة بعد تنظيفها؟
ها هي. فكرت جيدا بإقامة الصبي هنا؟
أنا عمه يا كريستين، الولد بلا عائل بعد عودة أمه من بيت أهلها، هل أتركه في الشارع؟
يعني سنحتاج إلى غرفة شاغرة وسرير وخزانة.
دبري فراشا لنضعه في المستودع الأرضي، لن نحتاج إلى أكثر منه.
حاضر. هانس، ماذا أحضر للعشاء؟
ماذا غير الخبز والزبدة؟ من أجل من سنبدل عاداتنا؟
كان عم كنوت ينتمي إلى الحركة التقوية الدينية، وهي حركة نشأت في ألمانيا في القرن السابع عشر.
تعشى كنوت.
أعطيته حصته ليأكلها في المستودع.
أنت ذهبت إليه؟ في المرات القادمة عليه أن يأتي بنفسه لطلبها.
لكنك تعرف أنه لا يمكن أن يطلب بنفسه شيئا، ولا حتى أن يطرق الباب.
أنا سأعطيه المواعيد التي يمكنه المجيء خلالها لطلب طعامه.
ربما علينا أن نزوده بمصباح مناسب.
لماذا؟ أنت حريصة على سهره مثلا؟
الولد يدرس ويقرأ ويكتب واجباته، ألا يحتاج إلى مصباح؟
عليه أن يتدبر أمره كما نفعل. السفاهة والإسراف يتناقضان مع عقيدتنا. ارفعي هذه الأطباق يا كريستين، لقد شبعت.
حاضر.
ولأجل عقيدة العم راح الفتى كنوت يزاول أعمالا كي يعيل نفسه على حساب الدراسة.
لما جلبت ذلك الصبي؟ إنه أضعف من أن يحمل جذوعاً وينقلها إلى العربات.
لكنه يقوم على خدمة العمال حين يحتاجون أي شيء يا جورج.
حسناً يا مارتن، لا أريد أن أراه بعد أن ننتهي من تحطيب هذه المنطقة.
حاضر.
بصراحة أنا أشفق على نحوله وقلة حيلته. مثله يجب أن يكون طالباً في المدرسة بمعطف دافئ وحذاء جديد.
أظنه يتيماً ومضطراً للعمل.
الدنيا مليئة بالمساكين. اذهب وتفقد الشاحنة إن كانت امتلأت بالخشب.
حاضر.
أنا سهران لأنني أقرأ.
لم أرك منذ زمن.
في الواقع لا أريد إزعاجك.
كان عليك أن تزعجني بأخبار آخر مهنة تساويلها هذه الأيام.
عامل نظافة، وافق رئيس البلدية أن أعمل مياومة.
يعني باتت الشهادة العلمية في برميل قمامة.
عفوا،
قلت إنك تقرأ. تقرأ ماذا؟ الشهادة العلمية آخر همك كما يبدو.
وجودي هنا يزعجك يا عمي؟
يزعجني أنك تعيش ليومك ولا تفكر في مستقبلك. هل تعتبر هذا المكان المظلم البارد سكنا ملائما؟ متى تستفيق وتصبح واقعيا؟
ولم يستفق الشاب إلا حين غادر بلاده وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
أنت اسكندنافي أليس كذلك؟
كيف عرفت؟
من هذا الوجه الأبيض البارد مثل شمال أوروبا.
متى ستجف كل هذه الصحون؟
عندما يكف الزبائن الجائعون عن دخول باب المطعم الدوار. هيا وصل الغسيل والشطف قبل أن يأتوا بدفعة جديدة. هيا هيا.
سنبقى هنا حتى منتصف الليل يا بيل.
المطعم يغلق منتصف الليل، أما نحن فنبقى هنا لننظف ونقبض أجورنا.
منهك هذا العمل وغير مجدي.
اسمع يا هذا، العمل هنا للأسيويين الذين لا يتذمرون، للمشردين الذين غادروا أو طردوا من بيوتهم بسبب زوجة أب أو عشيق أم. ما حكايتك أنت؟ الأوروبي يحظى بفرص أفضل مما اخترت أنت.
أنا لا عائلة لي.
إذن عش في حديقة، اختر مقعدا وخذ صدقات من المحسنين تكفيك كفاف يومك.
علي أن أجد عملا أكف فيه عن استخدام أصابعي بالماء وعن استنشاق روائح المنظفات.
هيا هيا، دع ما في يدك واذهب إلى الجامعة وحاضر هناك. هيا، جاء المعلم، جاء المدير.
سقط كنوت مريضا يعاني من آلام الصدر والتنفس.
كل الأعراض التي تنتابك تشير إلى أنك مريض بالسل.
السل؟
ألم تبصق دما؟ ألم تعاني من هجمات سعال لا تهدأ؟
أعرف أن هذا المرض يأتي بالعدوى ومن الأمكنة الموبوءة.
ونحولك يقول إنك سيء التغذية.
والموت ينتظرني على أول منعطف.
علي أن أكتب شهادة للجهات الرسمية أطلب عزلك.
عزلي عمن؟
سوى العلاج لن يسمح لك بالعمل بين مجموعات بشرية.
أرجوك لا تفعل يا دكتور.
هذا واجب المهني، ومن واجب أيضا أن أوصي لك بمصح تعالج فيه وتراقب حالتك.
عائد إلى وطني، أريد أن أموت هناك.
أظن أن بقاءه هنا بقربنا غير مناسب يا هانس.
كلمة الطبيب ليست كلمة إلهية يا كريستين. غدا سأصحبه إلى طبيب أنهى دراسته في إيطاليا لتوه.
تتوقع أن يكون السل مجرد وهم في التشخيص؟
الكلمة الفصل ليست عندي، بل عند الدكتور سلاتن.
كل ما عندك يا عزيزي هو التهاب قصبات حاد،
وهذا الألم الشديد الذي أعاني منه.
أسوأ ما في حالتك هو اليأس الذي أصابك حين شخص مرضك البسيط بأنه الدرن.
أنا سليم يا دكتور.
وتحتاج إلى العناية بنفسك، الدفء والغذاء والراحة. ممكن؟
دكتور، هل تصدق أنني أشعر بولادة جديدة؟ حالي كحال دستويفسكي حين سيق إلى الإعدام وحضر لإطلاق الرصاص عليه، وبعد ذلك بلحظة صدر قرار العفو عنه.
لا، بين يدي مريض استثنائي.
أنت أيضا تعتبر المطالعة عملا استثنائيا؟
ويسرني أن نلتقي خاصة بعد شفائك لنتجاذب أطراف الحديث عن الأدب والأدباء.
لكن كنوت عاد إلى الولايات المتحدة بعد شفائه، وبقي يتعرف على خصائص الحياة فيها 5 سنوات.
تفضل
سيد كنوت هامسون، مرحبا بك.
لم يصلني ردك على المخطوط سيد ويليام.
كنت سأرسل لك خطابا لتوي. تفضل تفضل بالجلوس.
ما فحوى الخطاب؟
الكتاب ممتاز، فيه رصد دقيق وواقعي للحياة الثقافية في أمريكا، ورأيت أن أضيف إليه كلمة واحدة بحيث يصبح العنوان الحياة الثقافية في أمريكا الحديثة.
لا بأس من إضافة كلمة الحديثة.
أتوقع أن يثير جدلا في الأوساط الثقافية لشدة الهجاء الذي انتقدت فيه مظاهر الحياة المادية.
صدر الكتاب عام 1889، وكان الكاتب قد بلغ 30 من العمر.
كم أنت جريء يا كنوت، بل كم أنت عميق الرؤية. بات من المفيد أن تعود إلى ليمسون لتلقي محاضرات وتحرك الجو الثقافي.
وعاد هامسون بالفعل إلى بلاده ليحاضر في ليمسون التي أصبحت أوسلو فيما بعد.
مقالتك الحياة اللاواعية للروح بأهمية كتابك جعلتني أتخلص من أوهام الحلم الأمريكي.
وأي حلم في تلك البلاد التي تفترسها المادية الصاخبة؟
ماذا ستقول عن حياتنا الثقافية إذا ما بدأت تعطي رأيك بالكاتب العظيم إبسن؟
إبسن؟ هذا الكاتب المدجن الراكض وراء التكريم الرسمي والأضواء الخلبية؟
هذا الرأي لن يعجب محبيه.
يا دكتور، كم تأخذ الأوهام شكل الحقيقة. إذا كانت المادية الأمريكية ضد الإنسان والطبيعة تجد كل هذا التبجيل، فلا عجب أن يغدو إبسن مع الكتاب في عصرنا.
سيقولون إنك لست ديمقراطيا.
نعم، لست ديمقراطيا مزيفا على الطريقة الأمريكية.
متى موعد محاضرتك؟
غدا في 6 مساء، سيتاح لك الحضور.
لن أفوتها بالتأكيد.
كان هامسون يحاضر ويواصل كتابة روايته الشهيرة الجوع التي أصدرها عام 1890 وحققت له شهرة عالمية.
لغته موسيقى متدفقة قادرة على التقاط أدق التفاصيل.
هل تكفي اللغة لصناعة رواية يا بريغليوت؟
لكنها رواية يا توماس، كنت أقرأ وأنفاسي تتسارع.
رواية يغيب منها السياق الاجتماعي والسياسي، لا تكذبني بصراحة رغم أنفاسك المتسارعة.
اسمع ماذا كتب هو.
تفضلي.
كنت هائج الخاطر ناقما على نفسي بسبب حادث قلم الرصاص.
كنت في غاية الاضطراب من جراء كمية الطعام الذي التهمته ومعدتي خاوية، وفجأة خطر لي خاطر عجيب، مضايقة هذه السيدة بأي وسيلة.
سمعت. طيب، إلى ما يوصلني هذا؟
قلت إن الرواية تفتقر للسياق الاجتماعي والسياسي.
صح،
هذا صحيح، لكن بحضور عالم البطل الداخلي. بطل الرواية يعمل كاتب مقال بالقطعة ويتعرض لأزمات مادية طاحنة تجعله في فقر مدقع وإحساس دائم بالجوع، لذلك يهيم متسكعا في شوارع المدينة حيث تراوده أسخف الأفكار والخواطر التي لا تفضي إلى شيء.
لا تفضي إلى شيء. طيب، ما الفائدة منها إذا؟
يا أخي اسمح لي أن أقول لك إنك قارئ سطحي. أرى في هذه الرواية إدانة للحضارة المادية وجميع مظاهرها التي لوثت الحياة الإنسانية وجعلتها غير محتملة.
وسيقول النقاد عنها فيما بعد إنها رواية القرن العشرين الأولى، رغم أنها كتبت قبل انتهاء القرن التاسع عشر بعشر سنوات.
عندي لك نبأ سار.
قبل معرفتي بك يا ويليام لم أكن أعرف أن سعادة الكاتب يمكن أن تكون مرتبطة بناشر.
أليس الناشر وسيلة مثلى لإشهار رواية أو ديوان شعر؟ المهم روايتك تطلب مني كل يوم.
حسنا، ما السر في الموضوع؟
السر أن لدي عقودا لترجمتها إلى الفرنسية والإيطالية والروسية.
بعد الترجمة يشوقني أن أعرف الآراء التي لا مجاملة فيها.
لا بد أن تهاجم من أصحاب اللغة الروسية لأنك هجوت ليف تولستوي، وهو عند أهل لغته كاتب عظيم.
هو مصلح اجتماعي يكتب قصة ورواية. الكاتب العظيم هو فيودور دوستويفسكي.
حسنا، مسموح للكبار أن يقدموا ببعضهم قراءات مختلفة.
أين العقود التي سأوقعها؟
جاهزة. متى الرواية الجديدة؟
لا أعرف، هذا أغبى سؤال سمعته في حياتي.
أصيب الكاتب بنوبة عصبية جعلته يطلب العزلة والبعد عن الناس.
ليس غريبا ألا يتذكر كنوت بيت طفولته يا هانس.
ما زلت تتذكرين إقامته التعيسة هنا؟ إن لم يأتي بنفسه لن أطلب منه المجيء.
لكنه أكل من خبزنا.
كريستين، لا تكرري هذا أمامي. لا يكسر الإنسان إلا عواطفه التي تقوده إلى الضعف.
هل تروق لك هذه الوحدة؟
سأعتبر أنني أعرفك منذ زمن وأجيب على سؤالك. أنا لست وحدي، الغابة مكاني الذي أعرفه والطيور تعرفني. قد يبدو الأمر غريبا، لكنني أشعر بعلاقة سرية تربطني بكل شجرة في الغابة. إنه تقريبا كما لو أنني كنت جزءا منها ذات يوم. عندما أنظر حولي يبدو أن فيضا من الذكرى يموج في داخلي.
أنت شاعر، ومن قرأ أدبك يحتاج إلى المزيد منه.
يقال إن الشعراء تغلغلوا في أعماق القلب البشري. من هم هؤلاء المتغطرسون الذين لديهم الدهاء الكافي كي يحرزوا هذا التأثير في الحياة المعاصرة؟ إنهم ليسوا إلا طفحا جلديا وجربا على المجتمع.
أستاذ كنوت،
بثورا متقيحة يجب مراقبتها باستمرار وتعهدها بالعناية كي لا تنفجر.
سأزينك بالانصراف.
بل ابقي قليلا، إنه وقت استماعي للموسيقى. ألا تحبين الموسيقى؟
بلا.
يقول نيتشه إن الحياة بدون موسيقى ستكون غلطة.
نيتشه؟ من يكون نيتشه هذا؟
أنت قارئة مدهشة يا
بريغليوت. اسمي بريغليوت.
أعذريني لنسيان اسمك، التركيز عندي ليس على ما يرام.
من هو نيتشه؟
كاتب ألماني معاصر، أحمد الله كل يوم أنني عرفته وأقرأ كتبه. تفضلي شاركيني سماع الموسيقى. في داخل كل رجل طفل يريد أن يلعب، هكذا قال نيتشه.
شكرا على الوقت الذي منحتني إياه، كان نهارا جميلا لا ينسى.
تستطيعين زيارتي في أي وقت.
بالمواصفات التي قدمتها له سأقول إنك يعني غير عاقلة.
قل ما تشاء، حزمت أمري يا توماس.
احزميه يا أختي، احزميه. سأتباهى بين الناس أن أختي تزوجت رجلا مشهورا ولا يعلم إلا الله ماذا تعاني برفقته.
تزوج الكاتب من بريغليوت عام 1898، وكان قد بلغ 39 من عمره.
كاتبك المفضل يقول: المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب.
ويقول أيضا: يا صاح، إن كل شيء كنت تحبه أصابك بالخيبة، صارت الخيبة ديدنك من كل بد.
جوابك هذا هو خيبتي الكبرى يا كنوت.
ما دمنا في كاتب المفضل وهو نفسه يقول المسكنة في الحب تخفي عن طيب نفس غياب الحب اللائق.
يا إلهي، هل هناك حب لائق وآخر غير لائق؟
أتطلبين مني جوابا؟ لا جواب على أسئلة أقل شأنا من هذا السؤال، فكيف أجيب؟
سأغادر إلى بيت أخي إن كنت لا تحتاجني.
أحتاجك بماذا يا بريغليوت؟ لا تستأذني حين تنتابك رغبة بأي شيء. أنا نفسي سأغادر من فوري إلى حجرة المكتب، ولم يخطر ببالي أن أستأذنك في المغادرة.
أنت تعيشين مع رجل غريب الأطوار كثير الأقفال، فإلى متى تتحملين؟
انفصلت الزوجة عن الكاتب بعد حياة مشتركة استمرت 8 سنوات.
لا أسمح لأحد بالقول إن كنوت مريض عقليا.
من أشاع عنه هذا القول هم أقرب الناس إليه يا ويليام.
ماري عزيزتي، اقرأي رواياته ومقالاته قبل أن تميلي لأقوال المغرضين.
أظنني قرأت ما يكفي.
هات انطباعاتك، أريد أن أعرفها.
أبطاله لا يدافعون عن معتقداتهم ولا يحاربون من أجل مطالبهم وأحلامهم، وإنما هم كائنات هشة يحملون الكثير من الندوب الداخلية، ومحاولة فهم تصرفاتهم ليست بالأمر السهل.
أكملي.
هم شخوص معقدة، مثل بطل رواية الجوع الذي لا يفكر أبدا في تداعيات تصرفاته.
أتخيل سعادتك نوت لو سمع آراءك برواياته.
عليك أن تعرفني إليه مع توصية. لا أحب أن يؤذي مشاعري فقط لأنه كاتب مشهور.
غريب أن تتخيلي أنه فظ خشن التصرف.
عسى أن يغير انطباعاتي عنه حين ألتقيه.
عليك أن تعرفي سيدة ماري أن البشر درجات وليسوا متساوين بالذكاء.
وأنت سيد كنوت، أين تضع نفسك ضمن هذه الدرجات؟
أنا أنتمي إلى أرستقراطية الحس والذكاء.
أتمنى أن يسمح لي ضيوفك ببعض الاستفسارات عن روايات كابان.
خذي راحتك يا سيدتي.
أنا سألقي أسئلة على أرستقراطية الذكاء لأن بعض الأفكار المنطقية فاتتني في الرواية.
هو قسم الرواية إلى جزئين. في الجزء الأول ذكريات الملازم توماس جلاهن التي أمضاها عام 1855 في أقصى الشمال النرويجي.
أعرف، في هذا الجزء احتفى بعلاقة الإنسان بالطبيعة البكر متأثرا بجان جاك روسو.
وماذا عن الجزء الثاني؟
في الجزء الثاني يموت الملازم في الهند عام 1861.
ومن يروي القصة هو قاتل الملازم نفسه.
بين الجزئين عالم الرواية كله.
نعم، يبدو الملازم ضائعا مصابا بالكآبة وليس من أبناء الطبيعة حين يحاول الحياة في دفء الهند والشرق الساحر.
حسنا، هل حان وقت أن أسأل؟
تفضلي.
لماذا يقتله صاحبه أو مرافقه؟
بسبب الغيرة على المرأة الخلاسية ماجي.
لا، هذا سبب غير مقنع، بل إنه ببساطة يضعف الرواية.
سيدة ماري، من فضلك توقفي عن الأسئلة.
لماذا؟ لماذا تحرمني من حقي في الأسئلة؟
حتى لا أكتشف المزيد من الجهل. ببساطة أنا لست كاتب مغامرات ولا روايات بوليسية.
عزيزي كنوت، السيدة ماري تلقائية في طرح أسئلتها،
وأنا أيضا تلقائي في إجابتي. كتبت عن فتى عصري، فتى من القرن 19 تتغلب عليه الكآبة والعبثية، فلا يجد لهما ترياقا حتى في توجهه إلى الطبيعة، يعيش حياته عبثا ويموت عبثا.
لقد حصلت على الإجابة التي طلبتها. هل من كأس أخرى؟ للضيفة الجاهلة.
قل لي يا سلاتن، لما أنا مضطرب الآن في هذه اللحظة؟ أناشدك أن تنظر إلي ليس كطبيب بل كصديق.
كيف أعرف ماذا يدور في خلدك؟
قل لي ما هو الحب بالضبط؟ هل هو ريح تداعب شجرة الورد؟
إنه مجاز جميل.
لا 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 لا، ليس ريحا تداعب شجرة الورد، بل شلال يسير في عروقنا وهو موسيقى جهنمية ترقص حتى قلوب الشيوخ وهم على حافة القبر.
لكنك لست شيخا على حافة القبر.
عمري 50 عاما يا صديقي.
لكن الحب لا يطرق الأبواب بعد أن يتفحص الأعمار.
حائر أنا، وأريد أن أتجول في الريف لألمس التراب والطين والجذور والبراعم.
هل هذا سيشفيك من الشوق إلى ماري؟
هل نطقت باسم ماري دون أن أشعر؟
نعم، لا ربما. لا تفوت الفرصة، اذهب إليها قبل أن تذهب إلى الريف، هي التي ستهدئ الريح حين تقبل إلى شجرة الورد.
تذكر أنني أعيش وحدي وبراحتي منذ 3 سنوات.
لكنك لن تضيع الحب من أجل وحدتك المقدسة.
تزوج كنوت هامسون للمرة الثانية عام 1909.
كم أنا سعيدة يا ويليام لأنه يكتب دون توقف.
فارقته النوبات العصبية؟
لا، هناك شيء عميق في الطفولة لا يتردد في معاودته بين آن وآن.
هل يعترف بذلك؟
قطعا لا، حين يجلس لسماع الموسيقى أو تأمل الليل والنجوم يبدو فخورا بجذوره الريفية ويتباهى بها، لكنني لا أجد تفسيرا للاكتئاب المفاجئ الذي يداهمه إلا تلك الأيام التي أمضاها في بيت عمه بعد وفاة أبيه.
جميل أنك تتفهمين يا ماري.
لا تعزو هذا الفضل لي، يكفيني أنه لا يبدي تجاهي عدوانية.
سيكتب الروائي أفضل أعماله وأكثرها نضوجاً بعد بلوغه 50.
فرغ كأسك عزيزي؟
هل تصدقين أنني لم أنتبه إليه؟
كم ستغدو أسرارك مثيرة للفضول. أين وصلت في الأحداث؟
سأعيد كتابة المقدمة قبل أن أكمل الأحداث.
ستعيد أم أعدت؟
اسمعي، منتصف صيف 1891 بلدة نرويجية صغيرة ظهر فيها رجل غريب يدعى نايجل، شخص فريد هز البلدة بأطواره الغريبة ثم اختفى.
تابع يا كنوت، كم أطرب لسماعك وأنت تقرأ ما كتبت.
قدم على إحدى البواخر ببدلة صفراء فاقعة اللون ليقرر فجأة الاستقرار بالبلدة دون أن يبدي أسبابا واضحة.
قبل أن ينزل بأحد الفنادق قرر أن يمشي على قدميه مسافة طويلة حتى البلدة المجاورة ويبعث لنفسه بثلاث برقيات من مكتب البريد.
لا تؤخر البرقيات من فضلك.
ليس لدينا عمل كثير لنؤخر البرقيات أيها السيد.
اكتب إلى السيد نايجل.
سيد نايجل،
تم إيداع أجرة العقارات الخمسة التي تملكها في المصرف المركزي. البرقية الثانية.
نعم.
سيتحول إليك المبلغ المطلوب بعد أسبوع.
عاد الزائر إلى الفندق ليتلقى البرقيات ويتركها مفتوحة كي يراها الجميع.
ويستيقظ صباحا في أحد الأيام ليشعر أنه في حالة ذهنية غريبة ومبهجة.
كل عصب من أعصابي يهتز وتموج الموسيقى في دمي. أشعر أنني جزء من الطبيعة ومن الشمس ومن الجبال. أنا عالم بكل شيء، الأشجار تتحدث إلي وكذلك الأرض، وها هي روحي تتصاعد مثل أورغون لتلامس كل غيمة وكل ساقية.
ياه، لغة كأنها سحر الموسيقى.
وفي أيام أخرى يستيقظ في حالة مزاجية سيئة تجعله غير قادر على مغادرة الفندق.
أين أنا؟ ما الذي جاء بي إلى هنا؟ ومن أين أتيت؟
كيف حالك يا نايجل؟
يوحنا؟
هل تمازحني؟ تتأكد من شخصيتي؟
اعذرني يا طيب، أنا لست على ما يرام.
منذ افترقنا ليلة أمس وفي ذهني سؤال.
سل ما شئت.
أنت دوما صريح معي بشكل مذهل، لا أعرف ما وراء ذلك. آراؤك غير تقليدية.
يجب أن تكون كذلك.
أنت تحاول أن تحملني على تصديقي أن كل شيء مزيف، وأنه لا وجود لأشياء مثل النبل والنقاء والشهامة.
نعم.
هل هذا ما تشعر به حقا؟ وأنا لا أفهمك عندما تتحدث، وأتساءل إذا ما كنت عاقلا.
يوحنا،
سامحني، كلما التقيتك يزداد شعوري بالكدر والارتباك.
كم أحببت هذا المقطع من الرواية.
بينما كان يوحنا يتأمل بزوغ النهار من النافذة، وصلت الأفكار فيضها داخل رأسه. ألف نفسه بغموض كاف على حافة واد في البعد، يعزف على آلة أرج مهجور موسيقاه الشجية. دنا قليلا لتفحص الآلة الموسيقية، فوجدها تنزف خيط دم يسيل من خاصرتها دون أن تتوقف عن العزف.
كم أحببت هذا المقطع من الرواية.
عام 1917 كانت الحرب العالمية الأولى قد دمرت ما دمرت وأودت بحياة الملايين، مما خلف جراحا نفسية عميقة في نفس الكاتب.
أين سأجد عزاء في هذا العالم الذي دمرته المادية وحماقات البشر؟
قل شيئا عنه تستريح نفسك.
لا راحة لنفسي إلا في الطبيعة الدفاقة بالعطاء وتجدد الحياة. أريد أن أعيش بين الفلاحين الذين يحرثون الأرض ويبذرون ويجنون المحاصيل وظهورهم إلى المدينة بما فيها من خراب ذمم ونفاق.
هناك في الريف عكف الكاتب على تأليف روايته الجميلة نمو التربة، التي وصف فيها حياة الفلاحين وعلاقتهم بالأرض.
هو على هذا الحال من الصمت والتأمل منذ متى؟
يخيل إلي أنه سيبقى هكذا حتى نهاية العمر، إلا إذا حصل شيء ليس بالحسبان.
إنه مرشح لجائزة نوبل بقوة يا ماري.
أرى أنه يستحقها يا ويليام.
لم ينل الكاتب الجائزة إلا عام 1920، وكانت السينما الصامتة قد وجدت طريقها إلى العالم تزاحم الفنون الأخرى وتستفيد منها.
أنت المخرج أولاف نيورد؟
نعم.
أي رواية اخترت لفيلمك؟
رواية بان ستكون فيلما ساحرا.
يصور البطل في ريف النرويج الشمالي، ثم ينتقل إلى الهند، وبين هنا وهناك نرى الفرق والاختلاف.
وماذا تريد مني بالضبط؟
كتابة السيناريو يا سيدي.
أنجز الفيلم عام 1922، لكن الكاتب لم يحب أن تتحول رواياته إلى أفلام برضاه وموافقته، خاصة بعد أن نشبت الحرب العالمية الثانية ووقف فيها مع ألمانيا ضد الحلفاء.
حكمت وسجنت لأنني كنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها بالاستئثار بهذا العالم. حسنا يا ماري، أنا أرد على هذه التخرصات في كتابي الأخير على الدروب حيث ينبت العشب، ولن أبدل مواقفي حتى الممات.
توفي الكاتب بعد عزلة طويلة عام 1952، عن 95 عاماً بعد إخلاص لمبادئه وفتح الباب للرواية المعاصرة التي وصفها ويليام جيمس بتيار الوعي، واستفاد منها كل روائيي العالم.
شخصيات عالمية.